في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وآله. الصورة الثانية أن يشترط البائع الفسخ في كل جزء من المبيع برد ما يخصه من الثمن. كما إذا قال البائع للمشتري: بعتك كتاب الكفاية بدرهم وكتاب المكاسب بدرهمين بشرط أن يكون لي الخيار بردي بفسخ كل جزء من المبيع برد ما يخصه من الثمن. فإذا أرجعت لك درهمان فلي أن أفسخ في خصوص كتاب الكفاية، وإذا أرجعت درهمين فلي أن أفسخ في خصوص المكاسب، وإن أرجعت الثلاثة فلي أن أفسخ في الجزئين الكفاية والمكاسب. وحكم هذه الصورة هو أنه يجوز للبائع الفسخ في الجزء الذي يرجع ثمنه. فإذا أرجع درهما يفسخ في خصوص كتاب الكفاية، وإذا أرجع درهمي يفسخ في خصوص كتاب المكاسب، كما هو مقتضى قاعدة المؤمنون عند شروطهم. غاية الأمر بحسب ما ذكر المصنف أنه إذا لم يفسخ البائع في الجزء الآخر يثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة. فإذا انقضت المدة وهي السنة مثلا ولم يفسخ البائع في الجزء الثاني وهو المكاسب مثلا، فللبائع المشتري أن يفسخ كل البيع، فيقول: فسخت البيع، أرجع لي دراهمي الثلاثة، يعني أريد الدراهم الثلاثة كاملة، إن أرجعت درهم أرجع لي البقية. وذلك لتضرر المشتري بتبعض الصفقة عليه،
فإن تبعض الصفقة يعتبر عيبا فهو ضرر على المشتري.
فيثبت له خيار تبعض الصفقة
سواء انتهت مدة الخيار ولم يفسخ البائع في الجزء الآخر أم لم تنتهي مدة الخيار. فحتى لو لم تنتهي فيثبت للمشتري خيار تبعض الصفقة، وذلك لأن العيب حاصل على كل حال، انتهت المدة أم لم تنتهي. إن شاء الله واضح. إلا أنه يمكن المناقشة فيما ذكره المصنف كما ذكر ذلك المحقق الإيرواني في حاشية المكاسب الجزء الثالث صفحة 112 والسيد الخوئي الجزء الثالث صفحة 112 والسيد الخوئي جزء 38 من صفحة 248 إلى 250 بأنه لا معنى لثبوت خيار تبعض الصفقة للمشتري، وكما يقول سيدنا الخوئي كلما تأملنا في هذا المقام لم نتعقل خيار تبعض الصفقة. نتأمل، نقلب شاي، قهوة، حلوة من عمان، من البحرين، مطلب مو مقبول. خب، وذلك لأن المشتري قد أقدم بنفسه على الضرر وعلى تبعض الصفقة بحسب الشارع، وما دام قد أقدم بنفسه على ذلك فلا معنى لثبوت الخيار له، ولا تشمله قاعدة لا ضرر لأنه أقدم على الضرر بنفسه. نعم، وإقدامه مولاي من خلال قبوله وطبعا كلام السيركوي طويل وذكر عدة صور، قال سجل ثلاث صور، وإذا تأملنا في هذه الثلاث صور لم نجد معنى لكلام المصنف، لكن لا نريد أن نشغل أنفسنا بذكر هذه الصور. المهم أن الإشكال وارد، كيفما أراد المصنف أن يصور خيار تبعض الصفقة فالإشكال وارد عليه من في محله عن أهله، أنه أقدم على الضرر بنفسه مو لقاعدة الإقدام، لأنه أقدم على الضرر بنفسه فلا تشمله قاعدة لا ضرر. خب، يعني اجتهدوا فيما يمكن أن يكون. خب، الصورة الثالثة أن يشترط البائع الفسخ في تمام المبيع عند رد جزء معين من الثمن، كأن يقول البائع للمشتري بعتك كتاب الكفاية بدرهم وكتاب المكاسب بدرهمين بشرط أن يثبت لي الفسخ في تمام المبيع أي في الكفاية والمكاسب بمجرد أن أرجع لك درهما واحدا. وحكم هذه الصورة جواز فسخ البائع عند رده لهذا الجزء المعين. وذلك أيضا لقاعدة المؤمنون عنده شروطها. غاية الأمر أنه إذا فسخ البيعة تشتغل ذمته بباقي الثمن فيطالبه المشتري بإرجاع الباقي. الصورة الرابعة والأخيرة أن يشترط البائع الفسخ في تمام المبيع برد أي جزء من الثمن. بالقسم بجزء غير معين كأن يقول البائع للمشتري بعتك كتاب الكفاية بدرهم والمكاسب بدرهمين بشرط أن يثبت لي الفسخ في تمام المبيع. إذا أرجعت لك جزءا من الثمن سواء درهم نصف درهم درهمين أي جزء. وحكم هذه الصورة جواز الفسخ فيجوز للبائع الفسخ بمجرد إرجاع جزء من الثمن. والوجه في ذلك هو قاعدة المؤمنون عند شروطهم. غاية الأمر أن ذمة البائع تشتغل بباقي الثمن بعد فسخه. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الأمر السابع بصوره الأربع وما أفاده المصنف تام فيها إلا في الذي في الموردين اللذين أشكلنا. هذا اليوم وأمس أشكلنا بإشكال آخر وهو أنه لا وجه لضمان إله. نعم لا وجه لوجوب الضمان على المشتري والتفصيل بين دفعه المال بعنوان الثمنية أو بعنوان الأمانة بل دائما هو بعنوان أمانة. ولا بأس أن نشير لتنبيه قبل الانتقال للأمر الثامن. تنبيه
ليش نقول غاية الأمر أنه تشتغل المدعو واضح أنه من قبل هي ذمته مشتملة دفع الثمن، فالآن إذا دفع جزء من الثمن هذا جزء من الثمن، واضح أنه ذمته مشتملة به.
من وين واضح؟
إيه يعني صار زي مغاية الأمر أنه من قبل هي مشتملة ذمته به.
لا أي توضيح الواضح. الآن البائع يقول بعته الكفاية بدرهم والمكاسر بدرهمين، المشتري دفع له 3 دراهم، هي المسؤولة ذمة المشتري في الأول مو البائع، فالبائع عطى الكفاية والمكاسر، المشتري عطى الدراهم 3، خذها قام يشتغل ويتكسب، بعدين قال فتحت البيت ولم يعطيه إلا درهم واحد، فتشتغل ذمة ما كانت مشتغلة من الأول، المفروض تشتغل ذمة المشتري مو البائع. عقاسي تقول الآن الشيخ سمحت الشيخ ما شاء الله تبارك الله السنة تطور بسبب كثرة المنامات، لكن لا يمنع الجواز قد يكمو في بعض الأوقات. ها نعم على كل حال بسبب مجاورة. جيد جدا. على كل حال نطابق ثم نذكر لكم التنبيه. ها الآن وحاصل هذا التنبيه هو أن بعض الأعلام كالمحقق النراقي في المستند استشكل في صحة اشتراط رد بعض الثمن، وقال بأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. سنة، والوجه في استشكاله هو أنه يرى بأن خيار الشر بكل فروعه مخالف للكتاب والسنة، حيث إن مقتضى الكتاب والسنة أن العقد لازم، فاشتراط الخيار يعني جواز العقد يتنافى مع مقتضى الكتاب والسنة من اللزوم. إلا أنه قام الدليل الخاص على جواز هذا الشرط في صورة اشتراط رد تمام الثمن، كما هو مقتضى الروايات المتقدمة إسحاق بن عمار، معاوية بن ميسرة، سعيد بن يسار. ولم يدل دليل على جواز ذلك عند اشتراط رد بعض الثمن، فنبقى على مقتضى القاعدة وهو أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. ولذلك قال المحقق اليزدي، السيد اليزدي في الحاشية الجزء الأول صفحة 490، اليزدي السيد اليزدي في حاشيته الجزء الأول صفحة 490، واستشكل في المستند في صحة اشتراط الخيار برد البعض فيما قابله، لأن الحكم يعني الحكم بخيار الشر على خلاف القاعدة، ومورد النصوص غير هذه الصورة، موردها ما هو؟ تمام الثمن. وأدلة الشروط ليست جارية، لأن شرط الخيار مخالف للسنة، وقد تنظر فيه في الدروس أيضا، يعني الشيء الأول أيضا تنظر تأمل بالمسألة، لكننا قد أجبنا عن هذا الإشكال في أول بحث خيار الشرط بأن هذا الشرط يعني شرط الخيار ليس مخالفا للكتاب والسنة، بل مخالف للإطلاق. لا، وإذا كان مخالفا للإطلاق فلا ضير في ذلك، فإن جميع الشروط هي مخالفة لإطلاقات الأدلة. هذا هو التنبيه الذي أحببنا أن نشير إليه. قال السابع، هذا الآن بدأ الصورة الأولى، إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن لم يكن له ذلك إلا برد الجميع، ما دام أنه أطلق قال إذا رجعت الثمن فليس له إلا رد أن يرد الجميع، فلو رد بعضه لم يكن له الفسخ. هذا الفرع الأول، عفوا الفرع الأول ما بعد يأتي، لم يكن له الفسخ، هذا الفرع الأول الآن، وليس للمشتري التصرف في المدفوع إليه لبقاء على ملك البائع، ولا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. خب الفرع الثاني، والظاهر أنه يعني المشتري ضامن لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية. لماذا ضامن؟ لماذا يضمن المشتري؟ إيه؟ لأن لقاعدة التلف في زمان الخيار لا خيار له. والظاهر أنه ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية، إلا أن يصرح بكونها أمانة، يعني يصرح البائع بكونه الجزء المدفوع يعني أمانة عنده، يعني عند المشتري، إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع. هذا الصورة الأولى بفرعيها. الصورة الثانية، ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع. ها، وللمشتري خيار التبعيض إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة، بل حتى في أثناء المدة، لأن العيب حاصل على كل حال. وهل له ذلك قبل خروج المدة؟ الوجه ذلك لأن التبعيض حاصل وهو عيب. وهنا الذي ناقشنا بكلام المحقق الإيرواني والسيد الخوري. الصورة الثالثة، ويجوز اشتراط الفسخ في الكل، يعني في تمام المبيع، برد جزء معين من الثمن في المدة. الصورة الرابعة، بل بجزء غير معين، حتى لو اشترط جزء غير معين فيبقى الباقي، باقي الثمن في ذمة البائع بعد الفسخ. ولا تقول إنه من العفو ودمة مشغولة فتحصيل الحاصل يغرر بك. خب الأمر الثامن، وفيه عدة نقاط. عنوان الأمر الثامن طبعا اشتراط المشتري الفسخ برد المثمن، هذا الذي سأل هذه المسألة بعض الأعاظم. نعم، برد المثمن، برد المثمن. النقطة الأولى، هل يجوز للمشتري اشتراط الخيار برد المثمن يعني المبيع أم لا؟ والجواب عن ذلك هو الجواز، فيجوز للمشتري أن يشترط على البائع أن يثبت له الخيار إذا أرجع الماء بيع، كما يجوز ذلك لنفس البائع أن يشترط على المشتري الخيار إذا أرجعت ثمن. والوجه في ذلك هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو عموم المؤمنون عند شروطهم، فإن مقتضى هذا العموم أنه يجوز للمتعاقدين أن يشترطا أي شرط ويجب عليهما الالتزام به، فيندرج في هذا العموم ما هو محل بحثنا وهو اشتراط المشتري الخيار بإرجاع المبيع. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتصور هو أن هذا الشر مخالف للكتاب والسنة، ولم يدل دليل على تخصيصه وجوازه، فيشمله قوله إلا شرطا خالفه الكتاب والسنة، خالف الكتاب والسنة أو أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا المانع مدفوع لأن اشتراط الخيار ليس مخالف للكتاب والسنة، بل هو مخالف لإطلاق الكتاب والسنة الدالين على اللزوم، والمخالفة للإطلاق ليست مخالفة للكتاب والسنة كما قرر في محله. النقطة الثانية صور المسألة. ذكر المصنف صورا أربع. الصورة الأولى أن يشترط المشتري ثبوت الخيار برد المبيع، ولا يعين مراده هل خصوص المبيع أو بدله، فالشرط مطلق كأن يقول المشتري اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت الكتاب، ولم يحدد مقصوده بالكتاب هل عين الكتاب أو بدل الكتاب. وحكم هذه الصورة هو أنه يلزم على المشتري ارجاع نفس الكتاب. فإذا أرجع نفس الكتاب ثبت له الخيار، وأما إذا أرجع بدله فلا يثبت له الخيار. وذلك لأن المنصرف من الشرط عند الإطلاق هو خصوص العين وليس بدلها. الصورة الثانية أن يشترط المشتري على البائع رد ثبوت الخيار، ثبوت الخيار عند رد العين إن وجدت أو البدل إن تلفت العين، كأن يقول المشتري اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أن لي الخيار، إذا أرجعت لك الكتاب مع وجوده أو بدله عندك بفيه. وحكم هذه الصورة هو جواز الفسخ، فيجوز للمشتري أن يفسخ العقد إذا أرجع عين الكتاب أو بدله عند تلفه كما هو مقتضى الشرط بينهما. الصورة الثالثة أن يشترط المشتري ثبوت الخيار إذا رد البدل ولو مع التمكن من إرجاع نفس العين، كأن يقول المشتري اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أن لي الخيار، إذا أرجعت لك بدل الكتاب ولو كان الكتاب موجودا. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول هو الجواز، فيجوز للمشتري الفسخ ولو لم يرجع نفس العين مع وجودها، وذلك لعموم المؤمنون عند شروطهم. الاحتمال الثاني عدم الجواز، بل لا بد أن يرجع المشتري عين المبيع، وذلك لأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. فإن حقيقة الفسخ رجوع كل مال إلى صاحبه عند وجود المالين، والانتقال للبدل عند التلف. فاشتراط إرجاع البدل مع وجود العين مخالف لحقيقة الفاسق، ولما هو المشروع فيكون باطلا. هذا ما ذكره المصنف، إلا أنه يمكن القول بالصحة، وذلك لأن هذا الشرط ليس مخالفا للشرع، للشرع أي للكتاب والسنة. فإن حقيقة هذا الشرط هو التبديل، فالمشتري يقول كأنما يقول أنا مقر بأن حقيقة الفسخ أن أرجع لك عين الكتاب، بأن حقيقة الفسخ أن أرجع لك عين الكتاب، لكن وأنني إذا فسخت يرجع لك الكتاب، لكن أشترط عليك أن تجعلني وكيلا عنك في التبديل، في التبديل. فبدلا من أن أعطيك عين الكتاب أعطيك بدلا. وإذا كان كذلك فليس هذا مخالفة لا للكتاب ولا للسنة، كما ذكر ذلك المحقق الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 112، والسيد الخوئي أيضا في الجزء 38 صفحة 252. وهذا نظير ما سيذكره المصنف في الصورة الرابعة، الصورة الرابعة. وأسألك الدعاء آخر بيتين بعد ما في شيء، المسألة الأخيرة بكرة إن شاء الله. ولا تجعل لك مصر الأسر إلى عنقك، ولا تبسطك العنق، دقيقتين ما قلنا لك. هم الصورة الرابعة أن يشترط المشتري رد الثالث بالمثل في القيمة وبالقيمة في المثل، كأن يقول المشتري اشتريت منك الكتاب بدرهم بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت قيمة الكتاب، مع أن الكتاب من الأمور المثلية. أو يقول اشتريت منك الشاتة بدرهم بشرط أن يثبت لي الخيار إذا أرجعت لك شاتا أخرى، مع أن الشاة من الأمور القيمية. وحكم هذه الصورة أيضا أن فيها احتمالين، الاحتمال الأول عدم الجواز لأن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة، الاحتمال الثاني الجواز. لما ذكرناه وهو أن حقيقة هذا الشرط التبديل وليس مخالفة الشرط بأن الثالث يضمن، بأن المثل يضمن بالقيمة أو القيمة يضمن بالمثل، فالمشتري مقر بأن المثل يضمن بمثله والقيمي يضمن بالقيمة، إلا أنه يشترط على البائع التبديل، فيقول أنا أقر بحقك لكن أشترط عليك أن تجعل لي الحق في التبديل، بدلا من أن أعطيك المثل أعطيك القيمة. وبناء على وهذا هو ما اختاره المصنف الاحتمال الثاني. وبناء على ذلك المفروض أن يكون حكم الصورة الرابعة نفس حكم الصورة الثالثة. إذا قلت بالجواز في الصورة الرابعة المفروض تقول أيضا بالجواز في الصورة الثالثة، وليس الشرط مخالفا للكتاب والسنة. ولذلك يقول السيد الخوئي كلام عريض طويل، وقد عرفت أنه لا فرق بينهما. النقطة الثالثة والأخيرة، جواز اشتراط الفسخ لكل من البائع والمشتري. فيجوز للبائع في عقد واحد أن يشترط الخيار إذا أرجعت ثمن، ويجوز للمشتري أيضا أن يشترط الخيار إذا أرجع المثمن، وذلك لقاعدة المؤمنون عند شروطهم، فلهما أن يشترطا ذلك معا في عقد واحد. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة بتمام شراشرها. المسألة الأخيرة في خيار الشرط غدا، والحمد لله رب العالمين.